ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم في لقاء متجدد مع الأخلاق في الإسلام، وأسأل الله جل وعلا أن يرحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواه، وأسأله جل وعلا أن يسلم قلوبنا على المؤمنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حديثنا اليوم عن عبادة جليلة جميلة لكنها شاقة، وهي عبادة سلامة الصدر من الغل، من البغض، من الحسد، من التدابر، من التناحر، من القطيعة. هذه الأدواء والأورام السرطانية التي أحيانا تسكن بعض الصدور فيضيق صدر صاحبها. سلامة الصدر على المؤمنين جنة من الجنان المعجلة. قال الحبيب يوما لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. التفت الناس يريدون أن يخرج عمر، علي رضي الله عنهم، أي صحابي من الصحابة المبشرين بالجنة، فإذا هو برجل لا يعرف. والقصة تعرفونها، عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه، سكن في بيته 3 أيام يرقبه. ليس هناك عبادة ظاهرة، إنها عبادة خفية، ولا بد هو أن يخبرنا عنها. أخبرنا، تصدقون أن نعرفها جميعا؟ الذي سبب دخول الرجل الجنة وأوجب الله له الجنة وهو ليس بكثير عبادة ولا بكثير جهاد ولا نفقة ولا صدقة، مؤمن صحابي جليل لكن ليس من مشاهير الصحابة ولا من علمائهم ولا من فقهائهم، لكن له عبادة. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هذه التي لا نطيق، هذه التي بلغتك ولا نطيق. إنه لا ينام ويبات وفي صدره غل على مؤمن وما حسد مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. لو علمنا أن رجلا الآن بيننا مبشر بالجنة، ألا نسأله فورا: ما العمل الذي بلغك أعالي الجنان؟ فقال لنا: سأخبركم لكنكم لا تطيقونه. سيقول الجميع رجال ونساء: أخبرنا فسوف نطيقه بإذن الله، وسنسعى للوصول إليه بإذن الله، وسنسهر الليل والنهار حتى نصل إلى الجنة إذا كان يوجب الجنة. فقال لنا: إني أخرج السجناء من قلبي، إني أدعو لأعدائي قبل أحبابي. ماذا سنقول؟ لا 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 يا أبا فلان، والله لا نستطيعها. نعم إنها شاقة لكنها على المتقين. أمثالكم ليست شاقة، لأن جهاد الإنسان لنفسه ليتخلق بأخلاق أهل الجنة. أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يعطون نعمة ومنة من الله، ما هي؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وأقسم بجلال الله أن هناك من عباد الله معذب وهو يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويقرأ القرآن وطويل الأذكار ويشعر بضيق في صدره. لما؟ لديه سجناء سجنهم في صدره وما أطلقهم، ما قال لهم: اخرجوا فأنتم الطلقاء. لا زال يبغض فلانا ويهجر فلانا ويتدابر مع فلان وقد قطع رحما أو رحمين أو 3. ثم المسكين يقول: أشعر بانقباض وضيق. أنت سبب هذا الضيق، أنت سبب هذا الضيق. الصدر يسمى قفص صدري، لكنك إذا أخرجت السجناء ودعوت للمسلمين جميعا ولم تبغض مسلما ولم تهجر مسلما ولم تتدابر مع مسلم يكون أوسع من الفضاء كله. تصدقون أن نضيق صدورنا أحيانا؟ نحن إي والله أهجر هذا وأتدابر مع هذا وأسلم على هذا متى ما اشتهيت وأعود إليه متى ما رغبت وأترك بالعام والعامين. يا أخي يا أخيتي، ترك السلام أو التلوم مع إنسان لك حق في أن تترك السلام عليه 3 أيام، بعد ذلك يبدأ العد التنازلي لإيقاف رفع أعمالك إلى مولاك. أعوذ بالله، والله أن يذهب مال أحدنا، أن يموت أبناؤه، يهلك ماله، يحترق بيته، أهون من أن يكون يعمل وربه لا يقبل عمله. هذه عقوبة أولئك الذين سجنوا الناس في صدورهم، ما سلموا الصدور. ما أجمل ما نشتري من ثياب أيها الأحباب. النساء تذهب المرأة إلى أجمل الأزياء فتلبسها، والحلي فترتديها، والرجال كذلك يلبسون أجمل ما يجدون، يجملون ظاهرهم، لكن بعضهم يلبس الثوب الجميل على قلب قبيح. الجمال في سلامة صدرك، الخلوص من البغضاء، الخلوص من الأدواء هذه لأنها سرطانات. حبيبنا سمى فساد ذات البين مشكلة تقع بين إنسان وآخر، امرأة وأخرى، أو امرأة مع رجل محرم أو غير ذلك، تجد أن هذه المشكلة فساد ذات البين ماذا سماها؟ سماها الحالقة. قال الحبيب: لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. صدرك إذا ما سلم معنى ذلك أن في صدرك آلة من أشد أنواع الآلات فتكا وحلقا لا تحلق شعر رأسك، إنما تحلق حسناتك. البعض منا هجر مسلما من 10 سنوات، معناها أن الحالقة قد عملت في سجل حسناتك ما تعمله القنابل الذرية إذا ألقيت في الأماكن بين الناس، معناها أنها بركان حممه أحرق الأعمال. إذن سؤال: هل يوجد في صدرك أو أنت أيتها المؤمنة سجناء؟ هل الصدر سليم على المؤمنين؟ هل على الحقيقة تنام كل ليلة فتخرج النفايات من صدرك؟ هل يوجد في الصدور نفايات؟ نعم، في الدور نفايات، وفي الصدور نفايات. من نفايات الصدور الحسد، من نفايات الصدور البغض، من نفايات الصدور الكره. وسنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن نماذج نبوية راقية، نتحدث عن سلامة الصدر، الجنة المعجلة. اللهم سلم صدورنا على المؤمنين يا رب العالمين. فاصل وننطلق وإياكم بإذن الله مع هذه الحلقة، فابقوا معنا.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة. وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا. وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
مرحبا بكم أيها الأحبة. الصدر هذا الذي هو مستودع السعادة، مستودع السعادة هذا أحيانا نحن نخرج السعادة بأن ندخل أسباب الشقاء. أهل الجنة، تأمل، إن أهل الجنة يعطون أعظم العطايا، قبل دخول الجنة يمن الله عليهم بسلامة صدورهم. أتدري لماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. تدري لماذا أجمل العطايا قبل دخول الجنة خروج الغل من القلب؟ سببه حتى يستمتعوا بنعيم الجنة. لا يمكن أن يسعدوا وفي القلب ضغينة. وأنا أقول لكل إنسان يريد السعادة على الحقيقة طهر قلبك. ثم يقول البعض لكن يا شيخ هو فعل وهذه فعلت، طهر قلبك. هو الذي ابتدأ، طهر قلبك. اسمعني، هو طهر قلبك، لأن بقائك أنت على هذا الغل، هذا الغل الكمية الكبيرة منه في القلب، معناه أنه خل مع عسل لا يجتمعان، نور مع ظلام لا يجتمعان، نار وماء لا يجتمعان، سعادة مع وجود غل حسد بغض في القلب لا يمكن. اتخذ القرار. السعداء اتخذوا قرار بعد توفيق الله لهم أن يخرجوا نفايات صدورهم كل ليلة. أنت كم تخرج النفايات هذه؟ في بيوتنا لو تأخرت الأكماء والزبائن أجلكم الله في البيت أنتن البيت وتأذى أهله. أما تأذى الإنسان منا من هذه النفايات في صدره؟ حقد على فلان، حسد على فلان، بغض لفلان، تدابر مع فلان، هجر لفلان، قطيع لفلان، إذن ماذا بقي من علاقاتك؟ والعجيب أن بعضنا يجتمع مع نفسه فيصدر قرارات وفتاوى أن قطع فلان جائز وهجر فلان جائز وترك وصل فلان جائز. من الذي أفتاك بذلك؟ إنما بعضنا يزين لنفسه هذه الكبائر. أعيد، الكبائر، لأن البغض هذا لو كان للرحم فصاحب القطيعة ملعون بنص القرآن. تفتح الجنة كل اثنين وخميس، وتصدقون أن الجنة التي تفتح كل اثنين وخميس تبشيرا لعباده سبحانه أنهم سيدخلونها، وترفع مع فتح باب الجنة ترفع الأعمال، وفي الحديث يغفر لكل عبد ما أشرك بالله من سعة رحمة الله، إلا رجلين، امرأتين، شريكين، جارين، بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. محزن جدا والله أن يكون بعضنا له 10 سنوات أبواب السماء تفتح، إلا أنه هو من الأمة المطرودة من رفع الأعمال، فيخشى أن يطرد من رحمة الرحمن، يخشى عليه. نحن لا نكفر صاحب الكبيرة، لكننا نخاف عليه، نخشى عليه. سلامة الصدر خلق الأنبياء، خلق المرسلين، خلق العظماء من هذه الأمة. الإنسان إذا فكر قليلا يجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما انتصر يوما لنفسه، ما غضب، هل لأن قومهما أحزنوه؟ بل قتلوا أصحابه وعذبوهم وهجروهم، وكسرت رباعية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وغرست المغفر في وجنتيه بأبيه وأمي، ومع ذلك لما وقف في فتح مكة أمامهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا؟ لأن ما كان يحمل في قلبه شيء، كان يريد هدايتهم، كان رحمة للعالمين. والعجيب أن هذا الداء الوبيل السرطاني الذي يحلق الحسنات إذا دخل في قلب إنسان انقطع الخير منه غالبا، فتنبذه القلوب وتنبذ حتى المجالس، المجالس إذا دخلها لا يحب القاطع، الله يقطعه، ومن قطع الله له يقطع بركة ماله، زوجته، وقته، صحته، علمه، فهمه، نعم جميعا. والمصيبة أن بعضهم يرتكب هذه الكبيرة ويبدأ يبحث لنفسه عن أعذار، لا ولكنني، لا ما 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 في عذر. أبو بكر رضي الله عنه قذفت بنته، أتدري من بنته؟ إنها أمك وأمي رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة المبرأة الصديقة، ثم يأمر الله الصديق أن يحسن إلى قاذفها بعد توبته وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما في مصيبة أكبر من هذه، كل المصائب اللي عندك، أخذ مالي، ظلمني، تركني، هجرني، ما أقرضني، أي سبب أنت تردده، السبب غير مقبول. ولذلك في الحديث الذي أورده الشيخ في الكتاب قال، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى أين؟ هنا. معنى هذا أن الصدر هذا هو المستودع التقوى. ليس التقوى معاشر الأحباب بأن يكون ظاهرك من الصالحين، ولا أن تكون تلك الصالحة من الصالحات ظاهرا. الظاهر مهم وداخل في التدين وداخل في الدين، لكن ليس هو المقصود الأسمى فقط، ينبغي أن ينبع هذا التقوى من القلب إلى الظاهر. أما الاكتفاء بالظاهر مع القلب مليان، بعضنا لو رأى إنسانا يدخن لسقط من عينه، مع أن قاطع الرحم والهاجر المسلمين جريمته أكبر من ذاك بآلاف المرات. يعتقد هذا المسكين أن جريمته سهلة، أسلم أو لا أسلم، أصل أو لا أصل. لا يا أخي، ليس لك ذلك، بل تصل طاعة لله، لأنه هو الذي أمر أن يصل. فإذا قطعت قطعت. ثم ذكر بعد ذلك لماذا أيها الأحباب نهى الحبيب فقال لا تحاسدوا، لأن من أكبر ملوثات القلب الحسد، أكبر ملوث من ملوثات القلب الحسد وملوثات الصدر، ومعظم الجرائم البغض، الهجر، التدابر، الكبر إلى غيرها، سببها الغيبة والنميمة، سببها منشأ كثير من الخلافات وامتلاء الصدور بالقيح هو الحسد. الحسد، لكن الحاسد لا يعترف أنه حاسد، بل بعضهم يزيد مع الحسد كبرا، أنا أحسد فلان على ماذا؟ طيب لماذا لا تصله؟ لا يستطيع الإجابة. ولذلك بعضنا لا يحب أن يذكر عنده فلان أن نعمة تجددت عليه. إذا قيل اشترى سيارة، بنى بيتا، تزوج، أخذ الشهادة أي إلى غيرها، تجده ينقبض. وكل منا يعرف نفسه، وصدق من قال ما خلا جسد من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبدي. وتعاريف الحسد كثيرة، منهم من قال تمني زوال نعمة الله على عبد على أن تنتقل إليك، مع أن المفروض ما تتمنى زوالها، المفروض تغبطه وتقول اللهم أعطني كما أعطيته. وبعضهم حسده من نوع شيطاني خبيث، ألا وهو يتمنى زوال نعمة الله على غيره ولو لم ينتقل هذا الخير إليه، وهذه النعمة لو لم تصل إليه، أهم شيء السيارة هذه تحترق، المرأة هذه تطلق، التجارة هذه تكسد، وهذا حسد خبيث شيطاني. والحسد مجموعة وخليط من رذائل الأخلاق، كبر واعتراض على الله. ولذلك كان أول من حسد في هذا الكون كله الشيطان، إبليس حسد آدم، أأسجد لمن خلقت طينا، تكبر بمادة خلقه الذي جعلك من النار وجعله من الطين والملائكة من النور هو الله، واللي أمرك أن تسجد لآدم هو الله، لكنه غوى. وكل حاسد قد غوى، وكل حاسد يشارك الشيطان في هذه الخصلة. والحسد مشكلة جمرة، إذا حسد وبعضها تكون غيرة في البداية تنافس، لكنها تزيد، ما يطهر الإنسان قلبه منها يزيد يزيد حتى تكون تنور نار. ولذلك قال الحبيب إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النار، والله إنها نار، وبعضنا يعيش بهذه النار والألم في قلبه إذا زاد قرين له. ودائما الحسد بين الأقران وأصحاب الصنعة الواحدة والجيران والزملاء في العمل والأصحاب، لا يريد هذا أن يزيد عليه أو أن يسمو عليه. طيب يا أخي الرزاق هو الله، أطلب الرزاق يرزقك. وهذه الغبطة. وبعض أهل العلم عرف الحسد بتعريف غير هذا وهذا، قال الحسد مجرد أن تكره نعمة الله أن تحل على مؤمن بقلبك لو لم تتمنى زوالها. إذا تمنيت زوالها هذه جريمة، لكن بعضهم لا يتمنى زوالها لكنه ما سعد وما فرح بنعمة الله على مؤمن. لماذا؟ أيقسم الله له الرزق فتعترض أنت أو أنا؟ هذا رب العالمين جل وعلا، إن أعطاه هذا فقد أعطاك أكثر منه أو مثله أو دونه، هو الرزاق، أطلب منه أن يرزقك. هذا حل من حلول الحسد. ولذلك قال الحبيب لا تحاسدوا، لأن العبد أكبر ما يطهر صدره إذا تلوث من هذه الرذيلة. وأنزل الله القرآن وفيه الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. ولذلك أول من حسد إبليس. اليهود والنصارى يحسدوننا على نبينا وعلى ديننا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون اليهود والنصارى. دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. داء الأمم الذي دمر الأمم ويدمر العبادة ويدمر الحياة ويدمر كل خلق في الإنسان أن يكون حسودا. لذلك هنيئا والله هنيئا لمن كان كل يوم يطهر قلبه من الحسد. بماذا؟ بأن يدعو للمحسود على الأقل. إذا كان قلبك تصارعت معه وصرعك وانتصر عليك فلا أقل من أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارزقه، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، حتى تطمئن. تريد السعادة والسكينة؟ انظر إلى نعم الله على عباده كأنما حلت بك وكأنما هي رزقك. صعب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد يأتي الحسد للعلماء، للفقهاء، للعظماء، لكل أحد. الشيطان هذه بضاعته، يكفي الشيطان إذا ما استطاع أن يمنعك من عمل الصالحات، يكفيه أن يحرك قلبك حسدا على مؤمن فتحترق الحسنات التي عملتها. نعوذ بالله من كيد الشيطان، مأساة. البعض من 30 سنة وهو يحسد، وتولد من الحسد كبر، وتولد من الكبر بغض، وتولد من البغض هجر، ثم بعد ذلك قطيعة وتدابر، فدخل في دهليز ونفق من أنفاق الشيطان، تولد من الكبائر كبائر. نسأل الله العافية والسلامة. الحسد بوابة من أعظم البوابات التي من ولجها ذهب إلى عذابات لا راحة منها. إذن ذكر الحبيب الحسد حتى يدل كل إنسان منا على أن يدعو بالسلامة من هذا المرض. وكل يعرف نفسه، وكل يعرف نفسه، وكل يعلم من حيث أتي. فليسأل الله العبد أن يطهر قلبه من هذه المعصية وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. أيها الأحبة، لماذا يحسد الإنسان إنسانا مثله؟ ذكر الشيخ هنا بعضا من الأسباب التي تسبب هذه الكبيرة، منها تعلق القلب بالدنيا. ما تلاحظ الناس أنه يغبطه، يحسده لأنه يقوم الليل، يحسده لأنه يبني مساجد، يحسده لأنه يعلم القرآن أو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. لا، يحسده على عمارته، على بيته، على زوجه، على ولده، على وظيفته، على شهادته. لا حسد إلا في اثنتين: النظر إلى الدنيا وعشقها من أسباب الحسد، الثاني قلة ذكر الله. الشيطان يتسلط بداء الحسد على قلوب أناس قل ذكرها، فلو أنهم يستعيذون بالله إذا عبر عليهم طائف من الشيطان وحرك الشيطان قلبك على إخوانك، استعذت بالله ودعوت لهم، لا سكنت النفس. لكن بعضنا ولا حوله ولا قوة إلا بالله، قليل الذكر فيتسلط الشيطان عليه وينسيه ذكر الله ويحرك قلبه على إخوانه وعلى أقرانه. ذكر الله مأمن. أيضا عدم الاهتمام، الثالث عدم الاهتمام بأعمال القلوب. بعضنا يهتم بعمل الظاهر فقط، صورته صالح لكنه مرتكب لرذيلة وكبيرة ومعصية تعصف بحسناته، ومع ذلك ما تغير في ظاهره شيء، ظاهره لا زال ينسب إلى الخير، لكنه لو كان يفقه أعمال القلوب، من أعمال القلوب الخشية، ومن أعمال القلوب الرغبة والرهبة والإنابة، هذه الإخلاص، لو كان يربي نفسه من الداخل التقوى هاهنا لاستعاذ بالله من أن يعترض على قسمة الله وعلى عطاء الله. بل إذا قيل اتق الله، اصطلح مع أخيك فلان، ما يأخذه تأخذه العزة بالإثم، لا. لماذا يقال للبعض اتق الله فلا يتقي، والبعض إذا قلت له اتق الله يعتقد أنك تسبه، وإذا قلت له اتق الله يعتقد بأنك تهينه، فيأتيه الكبر والغطرسة، من أنت حتى تخوفني بالله أو تدعوني للتقوى؟ سبحان الله. يا أيها النبي اتق الله، القرآن. ولذلك عدم الفقه بأعمال القلوب والاهتمام بأعمال الظاهر والجوارح سبب من أسباب وقوع بعض الناس في أمراض القلوب. وبإجماع العلماء إن فرض أعمال القلوب مقدم على فرض أعمال الجوارح، بل الإنسان لا يبلغ درجة عليا في التقى وفي العلم وفي الخشية حتى ينعقد هذا القلب على جملة من العبادات التي تحتاج إلى جهاد، جهاد تجاهد نفسك. لو أتيت إلى عبادة الإخلاص فقط، والإخلاص عمل قلبي، لربما قضيت العمر كله وأنت تحاول أن تصل إلى درجات من الإيمان رفيعة، وقد تصل أو لا تصل، لكنك تشتغل وأنت مخبت منيب لله. لكن بعضنا لا يفقه إلا الظاهر، ومن هنا اقتحم الشيطان أسوار قلبه، وحال بينه وبين طاعة ربه، وحال بينه وبين التوبة من كبائر الذنوب، ولا زال يزين له أمراض القلب، فمرة حاسد ومرة حاقد ومرة مبغض ومرة هاجر ومرة متدابر ومرة قاطع لأرحامه عياذا بالله. فنقول إذن سلامة الصدر جنة، ولا بد لمن أراد دخول الجنة أن يجاهد نفسه. إذن أيضا من أسباب الحسد وقوع البغضاء بين بعضنا وبين بعض من حسدنا، ويتأخر في علاج هذا الداء. سبحان الله، الشيطان الرجيم إذا حسدت إنسانا أو أبغضت إنسانا وتدابرت معه، الحبيب يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه الثلاث بعدها يبدأ الحظر على أعمالك من رفعها إلى السماء. البعض منا يضع مع الثلاث ثلاثا، ثلاث سنين، ثلاث سنوات، بعضهم عشر سنوات. طيب لماذا لا تعود؟ يثقل الشيطان عليه العودة. كيف أرجع؟ ما لي وجه أن أتحدث معه؟ وهذا من كيد الشيطان، أن يحفر دونك ودون التوبة من كبيرة الحسد والبغض، أن يحفر خندقا لا يريدك أن تتجاوزه. والسعيد من استطاع أن يقفز. لكن من الأسباب تثقيل هذه الطاعة، بل وجعل سيناريو مخيف، تذهب إليه فيرد الباب في وجهك ويهجرك ويرميك، ويبدأ الشيطان يضع له هذه النيران والخنادق حتى يحول بينك وبين الصلة، التي هو يعلم الشيطان أنك لو استطعت أن تتجاوز هذا الخندق لوصلت إلى بر الأمان وإلى دوحة الإيمان، ورفعت منك الأعمال واستقر قلبك وانشرح صدرك ولا يريدك أن تصل إلى هذه القمة من اللذة بالطاعة والانتصار على النفس والهوى وكيد الشيطان. أيضا يتذكر بعد ذلك بعض من آثار الحسد والأدواء الأخرى، فذكر منها بعض آثارها. أولا أن الإنسان يستبيح غيبة من حسده، ويستبيح أن يفسد بين المحسود وبين آخر، لأن الشيطان إذا دخل مع بوابة الحسد يوقد نارا، فيريد للنار أن تكون مضطربة يضرمها، فإذا ارتفع النار بدأ يضع الحطب حسد، هذا بدايتها. ثم بعد ذلك يدخل في الغيبة، فلان ليس فيه خير، فلان يرى نفسه، فلان، ثم بعد ذلك يأتي إلى آخر بينه وبين المحسود مودة فيقول كيف تقبل بمثل هذا، ويذكر مواقف كانت بينه وبينه في شبابه وفي طفولته، حتى يقطع أواصر المحبة بينه وبين آخر. فعياذا بالله، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والقتات، قال الحبيب لا يدخل الجنة قتات، والمغتاب يفضح يوم القيامة يخدش وجهه وصدره بأظفار من نحاس. بوابة كبيرة. خطورة هذا الخندق من النار أنه تحترق فيه كل الطاعات وكل الساعات التي بها سعادة. إذن من آثار أيضا من آثارها ما يكون أيضا من استحلال الظلم، فقد يحسده وبينه وبينه مال فيجحده ماله، قد تصل العداوة بالضرب، وقد يقوم وإياه بالمصارعة والمراكلة بسبب ما في قلبه من غل. أيضا منها لربما كما قلت لا ترفع الأعمال، وقد ورد في حديث أن الحبيب شبه هجر المسلم بسفك دمه، هجر المسلم بسفك دمه. نعم الأمر خطر، كأنك قتلته يوم أن قطعته. ومن آثار الحسد وقوع العين، والعين التي إذا أصابت بعض الناس انقلبت حياته إلى هموم وآلام وبكاء، وتنتقل هذه العين في البدن فتفسد كل عافية في عرق من عروق هذا البدن. العين حق، نحن لا نضخم قدر العين، لكننا نقول إنها حق، وإنها تدخل الجمل القدر والرجل القبر. فالحاسد هذا لربما تكون نفسه خبيثة، فينقل هذه الشحنة التي تهلك صاحبه تقتله. حبيبنا قال في حديث سهل بن حنيف قال علام يقتل أحدكم صاحبه. إذن من آثار الحسد أحيانا تدمر حياة إنسان، تنقلب المحبوبات إلى بعض الناس إلى مكروهات، وتنتقل المحبوبات عند بعض الناس إلى نفور من عمله، من دراسته، من زوجته، من بيته، من حياة الناس، بسبب هذا الشر الذي أنت سببه. إذا لم تقيد هذا الحسد أن تخرجه من قلبك وتبرك على أخيك وصاحبك. أيضا من المسائل في هذا أن البغض إذا وقع ماذا نعمل؟ الخطوات: أن تدعو الله أن يسلم قلبك، الثاني أن تبادر إلى أخيك بالسلام. جمال التوبة من هذه الكبيرة جماله أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أن تسلم كفى، وقد يسلم عليك وتسلم عليه فتشتركان في الخيرية والأجر. بعض الناس يقول له الشيطان لو سلمت لن يسلم عليك فيوقعك في الحرج، وبعضهم يقول فلما أرغمنا الشيطان واستعذنا بالرحمن ذهبنا لنسلم فإذا هو يحتفي بي أكثر من احتفائي به، فاستعذت بالله من الشيطان وحمدت الرحمن أن أعانني على ذلك. وهمسة في أذن كل مؤمن، إذا علمت أحد من الناس بينه وبين مسلم شحناء بادر بردم هذه الحفرة وهذه الهوة، ومد يدك وابن جسر جميل من المودة، ولا تقبل للشيطان أن يعبث بقلوب أحبابك وإخوانك. بعد ذلك ذكر عليه رحمة الله أحكام في الهجر، هل كل الهجر حرام أم أن بعض الهجر جائز؟ الهجر في 3 أيام إذا ما استطعت على نفسك لا حرج فيه، لنص الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، في 3 لا حرج، مع أني أدعوك أن تبادر في ليلتك ولا تنم إلا وقد طهرت قلبك. لكن هناك أناس أهل بدع أهل شركيات يدعون إليها، فهجرهم واجب حتى يتوب من بدعته، أو أن تهجر من يستفيد من هجرك. الأب إذا هجر ابنه والابن صالح عاد إلى أبيه، تهجر موظف لديك فيأتي يقول لا صبر لي على الهجر، لتريد أن تؤدبه بشيء بمصلحة شرعية بشرط أن تعلم أن الهجر ينفعه، أما إذا لم يكن ينفعه فبادر وعد إليه وواصل في الدعاء له. انتهى معاشر الأحباب الحديث في هذا الجزء، ونلتقي بإذن الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة عن سلامة الصدر، فإلى هناك.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته، قال تعالى
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات، وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
مرحبا بكم من جديد ومع الجزء الأخير من هذه الحلقة. لعلي ما أحزنت قلوبكم بكثرة الطرق على هذا الموضوع. حقيقة سلامة الصدر عبادة تقودك إلى عبادات، ومرض القلب وسوء الطوية والحسد يقودك إلى بوابات كبائر. ولذلك يجب أن نعترف أننا لربما أحد أسباب فقد اللذة بالحياة وبالطاعات والسعادة العاجلة سببها هذه التراكمات القديمة في القلوب بأدواء ما أخرجناها في كل ليلة. وأبدأ وإياكم كيف أتحصل على سلامة الصدر. أولا ودائما أقوله بالدعاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أن يكون من منهجك الدعاء لكل مسلم، وابدأ بمن بينك وبينه شحناء. أعلم أن الأمر صعب، أي والله صعب. أنا ما بعضهم يقول أنا ما دعوت لمن أحب فكيف أدعو لمن أبغض؟ علاج. وهل استفدت من بغضك إلا احتراق قلبك وعدم رفع أعمالك، وجعلت دينك وأعمالك على درجة من الخطورة عالية ألا ترفع وألا يقبل لك عمل ولا صرف ولا عدل؟ ماذا استفدنا؟ فلنغير من التفكير من جديد، ونبدأ بالدعاء لمن خالفنا أو حسدناه أو أبغضناه أو أبغضنا، تأديبا لهذه النفس وخزما لهذه النفس وإكراها لها ومخالفة لهواها. والله تصل إلى درجات عليا من السعادة بسبب أنك استطعت أن تأطر نفسك على الدعاء لإخوانك الذين لا تحبهم، وحبهم من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الدعاء أن الله يبرئك من هذا الداء، الثاني أو يعصمك إذا لم يكن فيك، الثاني أن تدعو لأولئك. أي إنسان بينك وبينه أي أمر، حتى وأنت في السيارة تسير أخطأ عليك، اللهم اغفر له وبارك له وأسعده واكفه شر ما وهبته. ما شاء الله، هذا وهو مخطئ علي؟ نعم، الملائكة سترد عليك آمين ولك بمثل. إذن أنت تدعو لنفسك. الثاني أن نوقف الفضول. بعض الحسد سببه أن دائما نسأل عن أمور، هو اشترى، هو باع، هو ابتعث، هو تزوج، هو لماذا نتابع فضولا ما لا يعنينا؟ بعضنا يسأل كثير حتى امتلأ قلبه. قال فلان اشترى بيت ما شاء الله وبنى وتزوج وسيأخذ، وحتى أول قال ما شاء الله وبعدين كل نعمة تتجدد على هذا الصاحب، سكت الرجل وسكتت المرأة، وبدأ الشيطان يعبث بالقلب، وابتدأت الجمرة الخبيثة تأكل الحسنات. لا تتابع الناس، اترك عنك فضول النظر. الثالث دائما انظر في أمور الدين لمن هو أعلى منك، وانظر في أمور الدنيا لمن هو أدنى منك، حتى لا تزدري نعمة الله عليك كما ورد في الحديث فيما معناه. إذا رأيت رجل طائع يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق، نعم يجب أن تحتقر عملك أمام هذا، واسأل الله الثبات وأن يفتح لك باب إلى الطاعة، وانظر إلى هذا. لكن إذا رأيت صاحب سيارة أزين من سيارتك، بيت أجمل من بيتك، فقل الحمد لله، بل انظر لمن لم يجد بيتا أو من لا يسكن بيتا، إذن أنا أحسن منه، حتى لا تزدري نعم الله. أيضا من العلاجات ألا تجالس أهل المعصية الذين يوقدون على قلبك النار، فإذا علموا أنك لا تحب فلانا بدأوا يذكرونك ببعض أخباره حتى يوقدوا على قلبك. إياك وجليس السوء، فإنه عدوك، وهو مندوب الشيطان الرجيم في تسويق البغضاء بين المؤمنين. لا تطعه، غير الجلسة واذهب إلى من يذكرك بالله، اذهب إلى من يذكرك بنعيم الجنة لا بنعيم الدنيا، الرفقة الصالحة. الثالث أو الذي بعده، عليك بأن تبرك على كل إنسان. إذا رأيت نعمة حتى تسلم نفسك من حسد الناس وأن تضرهم، تبارك الله، لا قوة إلا بالله، بل دخولك على نعمة من نعم الله التي وهبك أنت وأنت تقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بأمر القرآن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيضا من الحلول ألا تتجاوز 3 أيام على أي سبب كان إلا وأن تتصل على صاحبك الذي تدابرت معه، اختلفت معه. فإن كانت المدة كبيرة فورا ابحث عمن يصلح بينك وبين أخيك، ابحث عنه، يا فلان أنت تعرفني وفلان، حبذا أن تبني جسرا من المودة بيني وبينه، فإن الشيطان قد هدم الجسر الذي كان بيننا. هذه وصايا عامة أيها الأحباب لمن أراد السعادة وسلامة الصدر والجنة المعجلة، وسبب من أسباب دخول الجنة. وتذكر قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ألا تتمنى أن لو كنت أنت؟ سلم صدرك فإن عمله لا يبات وفي قلبه غل على مؤمن. سعيد والله بلقائكم، انتهى وقت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في لقاء قادم وفي حلقة متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.